والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ولعن آدم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في بحث العام المتعقب بضمير يرجع إلى أحد أفراد النظام، ومر على الحال من المظنين أن هذا ليس باب الاستخدام، بل باب الاستخدام هو رجوع الضمير إلى معنى ذاتا يكون مغاير لمعنى العام. بينما هنا المعنى ليس مغاير ذاتا وإنما مغاير أفرادا. تشير على المذنبين هنا هذا ليس بالاستخدام، ولكن مع ذلك ظهور الضمير في وحدة المراد التلحيمي أو الجدي في ذات الأفراد بين الضمير والعام نفسه، وحدة ذات الأفراد. فإذا خصص على الحال لعب الأفراد يوجد تخصيص العام، لكن هنا في البين كما يعترف للخوي وإن كان يتردد في كلامه أن التخصيص هنا وبعولتهن أحق برجهن، تخصيص الرجوع في المطلقات بذات الرجعية. طبعا ذات الرجعية وصف بالحكم، لكن المراد منه أحكام خاصة غير المدخول بها، غير اليائسة، غير الصغيرة، غير المقتنعة. بالتالي تجمعها عنوان انتزاعي عبارة عنها غير ذات الرجعية البائنة. هذا التقييد ليس من نفس الآية الكريمة وهي بعولتهن أحق بردهن، ليس من نفس الآية الكريمة وإنما من قيد من الخارج. وإذا كان قيد من الخارج فيا ترى، لاحظوا يا ترى هنا المراد التفهيمي، المراد استعماله بعولتهن حق بعدهن ليس مبيض، المراد التفهيم ايضا في نفسه غير مبيض، المراد الجدي الاولي اذا بنينا على ان الجدي ذو مرتبتين كما مر بنا، المراد الجدي الاول ايضا غير مقيد، غير منعقد في العموم. الجد الثاني او نقول حجية مقيدة بمخصص منفصل، لان مخصص منفصل يتصرف في الجد الثاني او في الحجية، نقول اي ما يكون تصرف المخصص المنفصل في بعولتهن حق برزهن بمخصص منفصل لا يكثر او لا يزيل الى ظهور استعمالي ولا التفهيمي ولا الجدي الاول، وانما يزيل الجدي الثاني. ففي مثل هالمورد عندما يكون الضمير عمومه مخصص الجدي الثاني فيه، هل يؤثر يا ترى في العموم الاول؟ صعب هنا بمقتضى وحدة السياق، سيما وحدة السياق هي وحدة تفهيمية أو جدية أولى وليس جدية ثانية. فمع هذا الإصرار أو من السيركوري في بعض في أحد احتماله، ولو ما جزم السيركوري الإصرار بأنه مع ذلك هنا وحدة السياق تقتضي تقييد العام، مشكلة
وعن يكتب ونكتب هم رفيفة نكتب هم رفيفة استخدمها ليس الخصوص على اللسان والبحر وهو العام المتعقب بضمير بل يعني في مطلق الظهورات في الجمل ذات سياق واحد إذا كان بعضها يؤثر على بعض آخر ولكن التصرف في إحداها الذي يراد أن يشكل قرينة على البقية التصرف بقرينة منفصلة وليس التصرف بقرينة منفصلة صعب هو في القرينة المنفصلة كما تأتي المباحث اللاحقة مبحثين لاحقين يتصف بالعلام التصرف البقية في القرينة المنفصلة ها كما تأتي المبحثين لاحقين فكيف في القرينة المنفصلة لا جدا صعب جدا صعب دعوة تحول ودعوة أن القرية المنفصلة تتصرف في ضمير بعولتهن ثم ضمير بعولتهن عندما يتصرف في يتصرف في المطلقات يتربصن ما سبق عليه صعب جدا ولذا بني على ماذا؟ بني على على عموم هذه الآية الكريمة والمطلقات يتربصن الله المسلم ثلاثة قروء عموم المطلقات بلا أدنى ميزة فالنكتة شوفوا لاحظوا التفصيلية لاحظوا كيف نقاشات العلماء من بداية المسألة إلى نهاية المسألة كي تصل إلى هذه النتيجة إن مركز التصرف أين وكيف وكيف يرتبط بما قبل من جمل هو هذا معنى اللي ذكرنا في بداية المسألة عن الأعلام عن طعم الحصول أن هناك استظهار تفصيلي تحليلي معادلي سننتر يا وياك وهناك استظهار إجمالي هذا الذي يقول الذوق الأدبي والعرض الأدبي يقصدون استظهار إجمالي أما في الاستظهار ولا يناسب التدقيق المعادلي ولا يناسب التدقيق الصناعي الذوق الأدبي ذوق إجمالي شرب يشربه الزائر كذا صحيح هذا صحيح في الاستظهار الإجمالي وليس صحيح في الاستظهار التفصيلي في الاستظهار التفصيلي التفت إليه الآن ربما في هذا المبحث ذكرت عدة خواص للاستظهار التفصيلي وذكرت عدة خواص للاستظهار الإجمالي جمعوها لأن تتفيدنا في مبحث حجية الظهور لأن حجية الظهور هي حجية الظهور الإجمالي أو حجية الظهور التفصيلي أو سيأتي البحث مفصلا للقف كثير حتى عن الحداثويين الآن قراءة النص الديني إذا صار عندهم للسنيات فلان كذا مفسرين هذا البحث على قدم وساق صاعد فخاصية الاستظهار التفصيلي لا معادلي في الحقيقة معادلي ورياضي مثل رياضيات بخلاف الاستظهار الإجمالي ذوقي إجمالي ارتكازي على مجرات ففي فرق بين آليات الاستظهار يجب أن تنتبه إليهما هذه خلاصة هذا المبحث في هذه النقطة وأستطيع أن أقول هذا المبحث المنهج الاستظهار التفصيلي ومنهج الاستظهار الإجمالي هذا من مباحث أصول القانون لكن مو في الفقه أو في الأحكام من مباحث أصول القانون في علم الأصول يعني في أصول قانون مهيمن على أصول الفقه أيضا فلو تعزلوا هذا المبحث شيء جيد منهجية الاستظهار التفصيلي ومنهجية الاستظهار الإجمالي أدام أصول أخوان في أي مبحث نذهب إذا المبحث بعض حيثيات يرتبط بجهات يرتبط بالأصول قانون أصول الحكم المبادئ الأحكامية يعزلوا تدوينا عن عموم مباحث علم الأصول لأنه هو في الواقع علم واحد لكن علم الدلالة والدليلية وعلم أصول قانون أو أصول الحكم أو المبادئ الأحكامية أو أسس الحكم يجب أن نلتفت له هذا المبحث الفرق والتفريق بين المنهج التفصيلي والمنهج الإجمالي صار المبحث من أصول قانون لكن مو أصول قانون في الأحكام الفقهية اللي دائما نلاحظها لا هذا من أصول قانون في الأحكام الأصولية
في أصول قانون تحكم بعد على الأصول على الحكم الشرعي في القيم الأصول اللي هو عبارة عن الأحكام في أصول الفقه. في أصول قانون تحكم عليه كما هناك أحكام أصول قانون تحكم على أحكام الفقهية ندرسها في أصول الفقه. ففي الحقيقة في أصول الفقه نستطيع أن نقول عبارتين: أصول قانون سواء أصول قانون الفقه أو أصول قانون الأصول كله يدرس في أصول الفقه. يعني في موازين لدراسة الحكم الشرعي ثبوتاً في الفقه، وفي يعني الحكم في الفقه يدرس في الأصول هاي الموازين، وفي موازين لدراسة الأصول تدرس في الأصول لضبط وموازنة نظام الأحكام الشرعية في علم الأصول وعلم أصول الفقه. وهذا تشكيل جديد ذكرته الآن لكم في الدور السابق، أيضاً ذكرته الأخوان، بس لازم نركز عليها أكثر فأكثر بعدما طوينا عدة مباحث من مباحث أصول قانون. أن أصول قانون يعرف أنه ليس يتحكم فقط بالذي يدرس في الأصول، ليس يتحكم في البعد الثبوتي للأحكام الفقهية. أيضا هناك نظام أصول قانون يتحكم في نفس الأحكام الشرعية التي تدرس في أصول الفقه، عبر عن أحكام أصول الفقه. أيضا هناك أصول قانون تتحكم فيه، وهذه بعد يعني طفرة أو نظرة فوقية وفرز وتفتيش عمقي فوقي لمباحث أصول القانون. وضروري يا أخوان تأخذوا، لأن هذا من العلم المستجد المتولد في علم الأصول وموجود بس ما حصلت كيف الوراء. والمفروض إحنا أبناء هذا الجيل الآن نقفز بعلم الأصول، أكررها كرارا، نقفز بعلم الأصول الفقهي إلى تطور جديد. يعني لسنا نحن دعاة، يعني لسنا نحن مبتكرين، هم العلامة أنجزوه، لكن ما بلور ما بلور أو ما نظم أو ما رتب أو ما بلور أو ما فهرس أو ما بور. لكن نحن أبناء هذا الجيل يجب أن نقوم بتبويبه وإبراز أكثر فأكثر وتبيانه وإبداع أكثر فأكثر لأجيال لاحقة. وهذا مهم ضروري جدا في تدريبكم في علم الأصول ضروري. كما أن الآن في السنين الأخيرة العقود الأخيرة فرز قواعد الفقه عن الفقه أو عن أصول علم أصول الفقه، بلورات يعني بشكل مركز كذا كذا. هكذا على كل أصول قانون ضروري يبلور ويبور ويفهرس وتتابع مواده ومسائله. هذا تعال جاء في المسألة، ندخل في مسألة جديدة. السياق مراد تفهيمي وقريدة فيه وقريدة جدية أولى من قريدة جدية ثانية صعبة في وحدة السياق. وهذا هو ما يتوقع في المبحث الآن، مبحث صغروي في آليات الاصطلاح، بس نريدون نذكر فائدة شيء في الفرق وفي التشريع وفي المعارض. العلامة طلعت الله رحمة الله عليه في علم التشريع ذكرناه في قواعد التشريع هذا العام أو العام الماضي في مؤاخرة عن التسجيل. يعني هو حاول يكتشف منهج أهل البيت عليهم السلام في الظهورات، لذلك هو أول شيء ألف دورة تفسيرية في الروايات، طبع الآن 6 مجلدات رحمة الله عليه شكر الله تعالى باسم تفسير البيان بيان الله. بعد ذلك ألف تفسير ميزان. العلامة الطباطائي بين وحدة الغرض في السورة والآية يخلط بينه وبين وحدة السياق، بينما أهل البيت يقولون لوحدة السورة ولوحدة الآية غرض، لكن وحدة السياق من أخطأ الأخطاء في تفسير القرآن، سيما بلحاظ المراد الجدي الثاني. إن كانت وحدة السياق صحيحة بلحاظ التفهيم أو الجدي الأول فهي خاطئة جدا بلحاظ الجدي الثاني. فأكثر ما أقدر عليكم أن البحث طويل عريض ولا أخذ فيه، بس هذه كآلية فائدة لطيفة استظهارية وتأثر في كل منهج التفسير. وإن كان ما
خنجر والعلم والطوفان مشهور السمع يا صاحب الله رحمة الله عليه، لكن وفوق كل بحث بحث وفوق كل كتاب كتاب الشعب المتواصلة يعني في ملحوظ عند أهل البشر في النسبة المشكلة العلامة وإنها حتى في الآية في السورة كلها صعبة، بينما هذيك مو في آية في السورة فقط ماكو واحدة فيها بالعرض جيت إلى أقل الأخيرة حتى في الآية بل أعظم من ذلك بيت بس هذا مرام صعب حتى في الجملة الواحدة سبحان الله بس هذا بكيف نظام نكتشف يقول تفعيل لي لأنه بعبارة أخرى أقول لكم بعبارة أخرى سماني متوسع بس على كل متوسع شوف الظهور عليه سيدنا منهج تفصيلي في منهج إجمالي حيث لا منهج فيه تفصيلي تحليلي في الزمخشري وقبل الزمخشري الشيخ الطوسي ثلث أو عندما يكون أكثر ثلث فوائد الزمخشري كلها كوبي بيت كوبي بيت كوسعين بالاصطلاح يعني لصق نفسه من تبيان الشيخ الطوسي الزمخشري يعني نستفيد جدا من كتاب التبيان الشيخ الطوسي الزمخشري هذه حقيقة عالة على الشيخ الطوسي الرحمن المفرغ الشيخ عليه تعالى الشيخ الطوسي أيما كان المنهج التحليلي مر بنا الآن في الاستظهار يعني تجيب المعادلة النحوية والصرفية والبلاغية ومن علم المعاني ومن علم البيان وتجيب المعادلة من فقه النحت وفقه علم الاشتقاق علوم اللغة كثيرة هذه يسمونها منهج استظهار تحليلي هذا معادلة الآن مر بنا بخلاف الاستظهار الإجمالي في مائل في الثمرة بين منهج التحليل التفصيلي والمنهج الإجمالي ما المائل؟ أن المنهج التحليلي التفصيلي إذا كرامة 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 بإتقان تستكشف بطون خفية بخلاف الاستظهار الإجمالي يبقى محدود أما في المنهج التحليلي التفصيلي المترامي حلقة بعد حلقة معادلات لا يقف عند حد سبحان الله أفق لا يقف عند حد المنهج الاستظهاري التحليلي التفصيلي بحيث ربما أعظم الأدباء لا يقتنص نقاط المنهج التحليلي التفصيلي إذا اعتمد ذاك الأديب فقط على المنهج الإجمالي وهذا شيء غريب بس هذا بحث دعونا نؤجله إن شاء الله إلى حجية الظهور هاي الخواص أنا ربما في هذا المبحث ما أدري ذكرنا ست أو سبع خواص للمنهج التحليلي التفصيلي إيجابيات وخمسة مثلا المنهج الإجمالي خاصيات مبحث دونه بعدين إن شاء الله نكمله في مبحث حجية الظهور نرجع إلى مسألة جديدة بسم الله الرحمن الرحيم مسألة لاحقة يتعرض لها صاحب الكفاية هل المفهوم يخصص العموم كما هو الحال في الخاص المنطوقي الخاص المنطوقي كيف يخصص العموم إذا كان عام منطوقا وخاص منطوقا فهل يخصص يخصص العام المنطوقي يخصص بالمفهوم الخاص أو لا طبعا تارة عكس الأقوال يعني منطوق خاص يخصص مفهوم عام على فواضع ممكن العموم هو في المفهوم والمخصص له منطوق آخر منفصل هذا هو متصور لأن المنطوق أقوى دلالة من المفهوم
وبالتالي المنطق إذا كان خاص بعد فقوة زيادة على قوة تخصص عموم المفهوم. لكن إذا كان عكس المفهوم خاص والمنطوق عموم، العموم في المنطوق والخصوص في المفهوم، فهل يا ترى يخصص المفهوم المنطوق أو لا؟ صاحب الاتفاق يقول في اتفاق بين علماء اللغة البلاغيين والأصوليين على أنه إذا كان المفهوم موافق فلا شك أن المفهوم الموافق الأولوية يخصص المنطوق العام، وأما إذا كان المفهوم مخالف، هنا في خلاف، أن المفهوم المخالف هل يقوى على تخصيص المنطوق العام أو لا؟ لاحظوا الآن هنا عبارة صاحب الكفاية، لا يحدد صاحب الكفاية المفهوم المخالف الخاص مطلقا، الخاص نسبته مع العام خصوص مطلق، كلام في هذا المحل، أو الخاص الذي خصوصه من وجه، لأن بعض الأعلام قال بأن الخاص الذي خصوصه مطلق تقديم على العام صحيح واتفاقي، لكن أكثر القائلين في هذه المباحث يذهبون إلى أن الخاص المفهوم المخالف الخاص الذي خصوصه مطلق مع العام يقدم على العام المنطقي، ليس اتفاقي صحيح، ولكن ليس بمسألة محيرة كما سيأتي في ظاهر عبارة صاحب الكفاية. فكلام صاحب الكفاية وين؟ في المفهوم المخالف الخاص الذي خصوصه مطلق أو خصوصه المنهج. على أي حال، فصاحب الكفاية ماذا يقول؟ يقول هنا في خلاف المفهوم المخالف الخاص. بعد الاتفاق يقول فإذا كان كل من المنطوق والمفهوم ولعل كلامه في الذي خصوصه من وجه الله أعلم، قال إذا كان كل منهما بالواضع أو بإطلاق مقدمة للحكمة، كل من المنطوق والمفهوم، فيصير إجمال ويصير تعارض، ولعل كلام من هذا يبين من عندنا كلام في الذي من وجه. وأما إذا كان أحدهما بالوضع والآخر بمقدمات الحكمة فيقدم الوضع على مقدمات الحكمة، سواء الوضع كان في المفهوم أو الوضع كان في المنطوق، على إجمال كلام صاحب الكفاية. هذا المبحث على إتحال مبحث حساس وابتدائي في يوميات الفقه أو التفسير أو المعارف، أن المفهوم يقدم على المنطوق أو لا. هذا مبحث عام في الحقيقة، المفهوم يقدم على المنطوق أو لا، أو لا يقدم، سواء النسبة عموم خصوص مطلق أو النسبة مطلق وتقييد مطلق، أو النسبة حاكم ومحكوم، أو النسبة نسب أخرى من الدلالة. مبحث عام سيئة، وإن عنونا الآن في كلمة الإعلام أن المفهوم المخالف الخاص هل يقدم على العموم أو لا، وإذا مبحث عام نستطيع نعمم عليه بعبارة أخرى. فهناك نعم بعض من يتوقف في تقديم، يقول حجية المفهوم حجة 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 إلى أن لا يعارض المنطوق. أدنى تعارض ولو تعارض بدري، حتى لو لم يكن تعارض مستقر، أدنى تعارض ثلاثي بين المفهوم والمنطوق فيسقط المفهوم ولا يكون حجة المفهوم. لماذا؟ لأن المفهوم جلالة ضعيفة، جلالة حجة ولكن ضعيفة. ضعيفة ليس ضعيفة بدون الحجية، ضعيفة بدون حجة أخرى. وهذه نقطة مهمة نثبتها في نظام الاستظهار، وهو ماذا؟ أن الدلالات وإن كانت كلها حجة إلا أن بينها مراتب، كما يقولون وحدة السياق قليلة حجة ولكنها من أضعف القوانين. وحدة السياق حجة ولكنها آخر قليلة يعتمد عليها الجامع في الاستظهار. فالقرائن هذه نكتب عن أخرى لطيفة من منهج الاستظهار التحليلي، أن القرائن لا تخبطها خليط شوربة، بل ميز بين القوي والضعيف بما مراتب القوة والضعف، مهم كي تخلص من تدافع وتضارب القرائن في الاستظهار. وهذه نقطة مهمة جدا، نقطة جدا مهمة في الاستظهار الإجمالي. لا يمكنك تمييز الضعيف من القوي عادة، بخلاف هاي الضعف ميزة أخرى حديث الكرة، بخلاف الاستظهار التحليلي التفصيلي يمكنك بتأني وتغذي أن تفكك تميز القرائن القوية من القرائن المتوسطة من القرائن الضعيفة، ويكون حجاجك واستظهارك من الدليل متقن، لا تأخذك الحيرة ولا الوسوسة ولا الريبة، اعتمدت على ركن وثيق ميزت بين درجات القرائن. هذه الميزة في الاستظهار التحليلي التفصيلي. بخلاف الاستظهار الجمعي الظل أنت متراوح متريح، المجلس تميز دقيق. على أي حال فوحدة السياق هكذا، فبعض قال أن في المفهوم، لأن المفهوم ليس بالواضح، فإذا المفهوم ضمان حجة ولكنه لا يقوى على مدافعة أي ظهور، لا يقوى على مدافعة أي ظهور. وهذا مبنى لعب، هذا مبنى يعتمد على التحليل اللغوي والتحليل الأصولي لدلالة أو لعملية الوضع في المفهوم، أن المفهوم شيء بناؤه مكون من ماذا؟ من وضع، من شيء آخر، من إيش؟ هذا مرة في مبحث المفاهيم. والصحيح الذي وصلت إليه التحقيقات الأخيرة الأصولية والبلاغية أن المفهوم ليس خارج عن المنطوق بالمرة، المفهوم منشأه منطلق من حافة المنطوق، ليس من وسط المنطوق، من حافة حواف المنطوق، فهو في الأصل خصيصة خصوصية منطوقية لكنها غير مفتقة، تتفتق بالمفهوم. ففرق المنطوق والمفهوم هذا بالتالي في فرق، يمكن نقول ليس في فرق، لكن مكون البنائي لظهور المفهوم مكون منطوقي، خصوصية منطوقية، عادات الشرط فلان كذا مثلا. نعم وصف المفهوم ليس بالمنطوق بل بالدلالة الجزامية، لذلك ليست دلالة منطقية. لكن هذه الدلالة الجزامية منشأها خصوصية المنطوق. فإذا هذا القائل بأن المفهوم لا يعتد به مع المنطوق هذا مو صحيح. المفهوم أيضا منشأه منطوقي. حين تجب أن ندرس درجات المنطوق، أيها القوي أيها المتوسط، هل بينهم موازات أو في فوارق وتفاوت؟ فالصحيح أننا لابد من ذكر الأقوال الأخرى إن شاء الله في المسألة بشكل تحليلي تفصيلي ليخرج لي ضابطة في تقديم المفهوم على المنطوق أو لا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.